قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: روى البخاري وابن أبي حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت في النفقة في العاشية، قال الحافظ: أي في ترك النفقة في سبيل الله. وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا في حديث أبي أيوب، ثم ذكر الحديث الذي نقله ابن كثير هنا بعد هذا، ثم قال: وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل هذه الآية. نزلت في النفقة. وعن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال: ناس ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا يتشاورون، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. إنما هذه في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكلام ابن كثير رحمه الله يقول أن الآية عامة في الإنفاق في سبيل الله في كل وجوه الخير والقربات، لكنها فيما يتعلق بصرف الأموال في قتال الأعداء ومناصرة المسلمين على الأعداء، هذا يكون يعني أشد فضلا وأيضا أعظم هلكة إذا ترك. وقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء، والصواب أن العمرة واجبة في العمر مرة لهذه الآية. ولا يجوز لإنسان أحرم بعمرة أو بحج أن يترك إلا إذا صد عن البيت ومنع أو عاقه عائق بدني لا يستطيع، فهذا حكم حكم المحصر كما سيذكر في هذه الآيات. وقال علي في هذه الآية: وأتم الحج والعمرة لله، أن تحرم من دويرة أهلك. وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: تمامها أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزي. ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره، يعني تخرج من بيتك، وهذا هو المراد، وهذه النية أنك تريد الحج أو العمرة، ليس هناك نية أخرى، زيارة أرحام أو أقارب أو تجارة أو عمل أو شيء، ويكون الحج والعمرة على الطريق. فإذا جاء الميقات ونوى الإحرام وإن لم يكن من قبل نوى الحج والعمرة فهذا يجزئه، لكن الأفضل والأتم أن يخرج من بيته ناويا هذا المنسك العظيم، ويكتب له أجر مشيه وأجر نيته وأجر تعبه من خروجه من بيته إلى أن ينتهي من حجه، إذا كانت النية صحيحة صادقة. قال: ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لأم هانة: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحاب: من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا حج بيته الحرام في هذا العام، نسأل الله أن يسر لنا ذلك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.